موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
القصد الحقيقي الوحيد وقصد رب يسوع.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. في حاجات ودي دخلنا على الجسد الحقيقي ودي خليها على الإيد تجسد رب يسوع. يعني شوف احنا غلطنا في التعبير, سمينا عيد الميلاد, هو فعلا ميلاد الرب يسوع المسيح بالجسد ده صحيح, لكن لما كلمة الميلاد حلت محل كلمة التجسد ضاع معنى التجسد من الوعي بتاعنا. أصل الوعي الإنساني تحكمه اللغة وتحكمه حاجة تانية ما اتكلمناش عنها في التعليم القبطي المعاصر, هنا موجودة عند الآباء النساك وموجودة في التعليم الكنسي الصحيح. المخيلة اللي اخوانا اللبنانيين يقول لا ما تقولش مخيلة قول المخيال الإيماجينيشن يعني, فتدوروا لنا بقى الكلمة العربي المعروفة في مصر لأن احنا يعني تربينا على المخيلة, نقولك لا المخيال. طيب زي بعض القدرة على الخيال عشان نخلص نفسنا من مجمع اللغة العربية. ففي عندنا هنا ثلاث قضايا في الجسد الإنساني. القضية الأولى إن في حقيقة الأمر في التعليم المسيح المزبوط الجسد الحقيقي الوحيد هو جسد رب يسوع. ليه؟ لأنه لم يزور وما حصلوش, أصل التزوير زي تزوير العملة يعني, لم يزور بالخطية. وإحنا مسكنا في موضوع الخطية قلنا عشان خاطر أقدم ذبيحة نقية إلى آخر الكلام, ده موضوع ما يخصنيش حاليا هيجي له وقته, لكن الجسد تعمل له تزوير زي تزوير العملة إزاي بالخطية. أولا في استخدامه كوسيلة, ثانيا في تغيير شكله, شكل الجسد عندي بيتغير بالخطية ما بيبقاش جسد حقيقي الحياة, جسد مزيف لأن الشكل بتاعه هو إنه خادم ومستعبد للفكر وللعواطف والخيالات اللي في عقله, فبيفقد الطبيعة البريئة الحقيقية بتاعته اللي الله أعطاها له لما خلقه. ولذلك بنقول الجسد الحقيقي وجسد المسيح. الجسد المفروض عشان يرجع للوضع الطبيعي, في كلمة في اليوناني في القبطي بنقولها ميتامورفوسيس اللي هي تحول اليرقة إلى فراشة, ميتامورفوسيس أو التجلي, تجلي الجسد. فلما تقرأ الكتاب المقدس قراءة دقيقة يعني تلاقي إن أعضاء الجسد بتمثل في الميتامورفوسيس في التحول الإنساني طاقة روحية, زي الإيد مثلا تمثل الرجلين تمثل الثبات, العينين في الرؤية, الأذن غريب جدا الأذن هي متصلة بالقلب مش بالقلب اللي هو الهارت بالمعنى الطبي, الهارت بمعنى الهيت القبطي, الليف بالعبراني يعني الحياة الداخلية في الإنسان, فاللي بتسمعه بيخش قلبك. ودي تلقاها في الكلام الرب يسوع المسيح, من له أذنان للسمع فليسمع, ده عبارة اتقالت كتير هي أرامية الأصل, يعني اللي بيسمع يقبل في قلبه. ما احنا كلنا عندنا ودان, ما من التعبيرات المضحكة يعني، يقول لك دودان وزينة يعني، ودان الاثنين عبارة عن زينة ما بيأدوش أي وظيفة يعني، وما بيسمعش الكلام يعني ما بيطوعش. ودي مرجحها للغة السامية في العبراني أصلا، إن يسمع شمع في العبراني تعني يطيع، يقبل ويطيع. والطاعة هنا بالقبول مش بالإرغام على فكرة، الإرغام ده جاي من ناحية تانية، من سكة تانية في الجزيرة العربية من أجدعوا بيها. فأنا المفروض أعمل عملية ميتامورفوزيس، تجلي للجسد بتاعي، إن إيدي دي هي الإرادة والقوة العاملة. ولذلك إحنا لما بنرفع أيدينا في الصلاة لك رفع يدي كذبيحة مسائية، رفع الإيدين هو ميتامورفوزيس، بتقديم القوة الفاعلة في حياتي لله كتقدمة، بمعنى ما تبقاش بتاعتي لوحدي، تبقى خادمة لله في التسبيح وفي العمل الخير. ولذلك حتى في الأداب القبطية القديمة، وأنا استغربت إن دي ضاعت، وأول واحد فكرني بيها كان أبونا مين المتوحد أمبكروس السادس، الشماسي يجي يقول لك استاسي تي مت أبوه ثاؤه، تترجم إيه؟ قفوا بخوف من الله. لا، استاسي تي من الأنستاسيس، من القيامة. فالقيامة يعني الثبات، والوقوف حركة ميتامورفوزيس على أن أصبحت قيامي، خاص بالقيامة مش خاص بالسقوط أو بالبقاء في الكسل والتراخي. تلاقي يقول لك إيه، قوم يا بني النور نسبح رب القوات، يقف. عندما نقف بالمعنى القيامي مش بمعنى الوقوف على الرجلين، انزع من عقولنا نوم الغفلة. فصلاة نص الليل في الطقس بتاعنا موجودة عند الروم كمان. فالتغيير لازم يحصل في إعادة الجسد إلى جسد حقيقي. وهنا لما بنتكلم في العهد الجديد وبنقول، بيقول رب يسوع المسيح له المجد للقديس بطرس، طوبى لك سمعان بار يونا إن دما ولحما لم يعن لك. فيوصف الإنسان بأنه دم ولحم. وتلاقى في افتتاحية إنجيل القديس يوحنا، الذين يولدوا ليس من دم ولا من جسد ولا من مشيئة رجل، يعني مهاش ثمرة العلاقة الزوجية ولا بالإرادة الإنسانية. فالدم واللحم مش تعبير دنيء قذر وحش، لا، ده تعبير على حقيقة الإنسان، على جمال اللحم والدم، لأنه خليقة الله المقدسة العظيمة المجيدة. يعني أنا استغربت جدا الحقيقة، استغربت على الآخر، واحنا بندرس سفر النشيد في العهد القديم، ان سفر النشيد يستخدم في تغسيل الميت وتجهيزه للدفن في العبادة اليهودية. وكل جزء خاص بعضو في الجسد بيغسله الاب او الام او الاقارب، ويقول النص بتاع سفر النشيد. يعني هذا الجمال اللي الله أعطاه للإنسان سيوضع في التراب علشان يقوم في اليوم الأخير معه في مجيء المسيح. فاستغربت إن إحنا يعني ورثة المواعيد وورثة الأنبياء والبطاركة ما بناخدش جمال الجسد على إنه هبة من الله. ولذلك في الغايب من التعليم المسيحي بشكل عام يعني، وأرجو أنكم تصلحوا لي الكلام ده، لأن أنا بتكلم على الخبرة القديمة اللي كانت عندي ابتداء من سنة 57 لحد 82، يعني ربما في حاجات جت بعد كده أنا طبعا ما أعرفهاش، فما أقدرش أحكم يعني حكم عام على كل اللي بيحصل يعني من تطور في التعليم المسيحي. في التعليم المسيحي ما عندناش اللي أنا أعرفه يعني، المصري بالذات يعني، ما عندناش نظرة الاحترام للجسد، الإكرام للجسد، وعندنا التفريط في الجسد. تبص تلاقي يعني لما يحتدم النقاش الضرب والشتيمة بالأعضاء الجسد أحيانا، وتجد أن يعني أفظع شيء في الشتام المصرية بدون ما أذكر أنواع كلنا عارفينها وكلنا شفناها في البيئة، الإشارة إلى الأمور الجنسية، فاختفى حتى جمال الجنس. يعني أنا مش عايز أذكر أسماء من الكلام البلدي اللي بيتقال في أتوبيسات وفي الأسواق وحتى في الجامعة، حاجات أنا أعرفها وكلكم عارفينها، يعني مفيش داعي ليها، لأن الواحد يعني اللسان اللي بيسبح الرب يسوع مش عاوز يعني يتوسخ بالكلام اللي بيتقال، لأن الكلام ده أصلا في حقيقته بيتقال للوساخة، لما الأعضاء التناسلية مش للوساخة، دي بيسموها الأعضاء الخالقة في التراث اليهودي المسيحي أصلا. ففي نظرة دونية للجسد، وشفتوها على موقع الدراسات القبطية على طهارة الجسد والكلام في الدسقرية إلى آخره، ده كلام مش شفتها. لكن عايز أرجع لجسد حقيقي بقى. جسد حقيقي في إنجيل يوحنا بالذات، ودم حقيقي. إيه اللي إدى الجسد حقيقي ودم حقيقي؟ أربع حاجات من الكتاب المقدس من الآباء. جسد حقيقي لأنه جسد غلب الموت، والموت يزيف الجسد بإيه؟ بأن يعيد الجسد إلى التراب. جسد الرب يسوع المسيح لم يرى فسادا، ودي بتخش القداس عندنا في التعبير الذبيحة الإلهية السمائية غير المائتة، اللي هو تعبير يطلق أيضا على الطبيعة الإلهية، للطبيعة غير المائتة. قدوس الله، قدوس الحي، قدوس الذي لا يموت، طبيعة غير المائتة. فما فيهش تزييف الموت، فهو حقيقي. ثانيا، في هذا الجسد تقدمة المحبة. جسد حقيقي لأنه قدم تقدمة محبة في ناحيتين، قدم لإبادة الموت ورفع حكم الدينونة، وقدم كطعام للإنسان، يعني يدي الإنسان الخلود، خبز الله أو خبز الخبز النازل من الآب، ألواب الحياة للعالم. حقيقي، مدام فيه حياة يبقى حقيقي. وحقيقي ليه؟ لأنه باقي غير مدمر وغير قابل للفساد، ولا يمكن أن يطعن فيه الموت، بل هو طعن الموت وقتله. في تسبيحة الفتة الثلاثة يقول لك إيه؟ أهان الموت، والموت الذي داخل العالم بحسد إبليس هدمته. ففي هنا القوة الفاعلة اللي موجودة في الجسد الحقيقي، إنه جسد غلب الموت. وبعدين جسد محبة، لا احنا بنقول الله محبة، والجسد قدم تقدمة محبة. فيش حب اعظم من هذا، ده عبارة ذهب الفم، بيقول ان العشاق والمحبين يقدموا هدايا لبعض، فلوس وذهب واراضي وممتلكات، لكن مفيش واحد بيدي حياته لمن يحب. ولكن احنا لما بندي حياتنا، انا رديت حياتي، لو مثلا تبرعت بقلبي ليا صديق حبيب جدا بحبه في انجلترا، دكتور هاني ميخائيل، قلبه تعبان شوية، قلت له انا بحبك، بس لو هتبرع لك بقلبك انا اموت، قال لا انا عاوزك تعيش ولو بنص قلب، وبنضحك يعني. ولو تبرعت بكلية، كنت عايز اتبرع بكلية من عندي الانبا شنودة، دي حقيقة. لكن طبعا الطلب رفض لاسباب تانية يعني غير طبية، فضاعت مني، يبقى عندي كلية واحدة. لو انا قدمت حياتي كانسان، فحياتي كانسان تنتهي، ده موت طبيعي وموت بذل، زي الشهداء اللي ماتوا في حادث الارهاب واللي ماتوا في الحروب مع اسرائيل، وبيقدم حياته لفداء الوطن او فداء الاسره او من اجل الامن. أو زي الناس اللي ماتت في دلقة وفي أطفيح وفي سفير اسكندرية وفي أماكن كتير يعني من مصر في المينيا أخيرا. فدي دي 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 تقليمة حياة. فقصد حقيقي بقى حقيقي ليه؟ لأن الحق فالله والمحب. وأنا يعني واحد من الإخوة بعت لي امبارح قال لي كلمني اكتب لنا حاجة عن المحبة السلوسية. فبعت له صفحتين وابتديت أكتب التالتة وتراجعت. ليه؟ قلت بطريقة أبونا في ليمون يعني كفاية لحد كده. ليه؟ لأن مش عاوز الفكر التقيل يدخل في وعي الإنسان ويعمل له مشكلة. لا دوق كده، خد معلقة عسل في الأول وبعدين لما تستطعمها وتلاقي طعمها حلو أدي لك معلقة تانية ومعلقة تالتة. أبونا في ليمون عامل لي بهذا الشكل، وأبونا مين متوحد يقول لي لسه عظمك طري. فلقيت واحد بيقول لي على الموقع ما عندناش ولا كتاب عن المحبة الثلاثية، لكن في كتاب تاريخ ولاهوت ممتاز جدا ترجموه في بناريون، وده انا اعتقد انه اعظم مرجع عربي في ايدينا لحد النهارده. وفي كتاب حوار الثالوث بتاع كيروس الكبير والكنوز في الثالوث. قراءة الكنوز قراءة صعبة جدا الحقيقة، لكن حوار الثالوث سهل، والكتاب بتاع بناريون كتاب جيد جدا في القراءة للي عاوز يفهم واللي عاوز يدرس. لكن عاوزين نطلع المحبة في كتاب، فقلت حاضر اشتغل. فكتبت صفحتين وبعتهم للاخ، والاخ يتصرف فيهم يعني كما شاء. فجسد حقيقي لانه جسد محبة. ولا يوجد في هذه الدنيا ما هو احق من المحبة. ليه؟ ما هو غير المحبة هو باطل وكذب. انا نفسي اصرخ بس الاحبال الصوتية بتاعتي تعبانة، ممنوع من الكلام اصلا، لكن بحس بالتزام من ناحيتكم يا إخوة، يعني الإخوة اللي جايين من أماكن متفرقة من العالم دول ومستنيين اللقاء ده. طب يعني ده ذنبه إيه ده بس يا رب؟ طب أنا هتكلم والمسؤولية على رب يسوع. يا سيد العزيز، المحبة هي الحق. وإقرأ بقى الأصحاح الثالث والرابع من رسالة القديس يوحنا الإنجيلي، تلاقي الظلمة عداوة، والظلمة بغضة، والظلمة الشيطان، والظلمة قتل، عكسها النور والغفران والفداء والمحبة، عكسها على طول. بص تلاقي ايه؟ تلاقي ان يقول لك ايه، كل روح لا يعترف ان المسيح جاء في الجسد ليس من الله. ليه؟ لانه عطاء محبة، جاء في الجسد كعطاء محبة. وفي الآخر بقى يقولك بقى الله محبة، ومن لا يحب لم يعرف الله. شوف بقى، من لا يحب لم يعرف الله. أنا العبارة دي حقيقة يعني أنا قريتها وعدت علي، زي ما كلنا بنقرأ الكتاب المقدس وتعدى علينا كلمات يعني من الذهب، لكن ما بنحس بقيمتها غير في مواقف معينة. وبعدين كنت في زيارة في الدير ورحت لأبونا فيليمون، وكنت في سنة تالتة في الإكليركية في القسم العالي. وبعدين هو بص لي كده قال لي مالك يا أخ متأزم كده ليه؟ قلت له أنا متأزم لأن الحقيقة أنا يعني عشان كده أنا جيت. قال لي ليه؟ قلت له ليه 3 سنين في الإكليركية لم أسمع كلمة واحدة عن المحبة الإلهية. كنت بسمع كلام عن المحبة الإلهية على الأقل مرة كل أسبوع من أبونا مينا لما كنت بروح أعترف عنه، لكن بقى بترك فمش قادر أروح أشغله. قال لي لا أروح كلمه. وبعدين قعدنا على عتبة القلاية، كان لسه مجموعة أبونا متى المسكين ما وصلوش، كان الدير فاضي تقريبا. فقال لي شوف، هو الرسول يوحنا سلمني وسلمك مفتاح، من لا يحب لم يعرف الله. هو كان ليه طريقة في الكلام انه يقول 7-8 كلمات ويسكت ويستنى يشوف انت فهمت وعرفت ولا لا. وبعدين قال لي سمعتني؟ قلت له اه. قال لي يعني انت عايز كتاب عن المحبة؟ سكت. قال لي سكت ليه؟ كتاب المحبة يا اخ جورج هو في قلبك من جوه، الله كتب هذا الكتاب في قلبك، شوف انت بتحب الناس ازاي واللي انت بتعمله في ممارستك للمحبة انت بتعمله مع الله بس من غير ما تحس. وقام وقف كعبت وقال لي كفاية عليك كده. ده هو كان ليه طريقة غريبة جدا في الكلام، يقول يتكلم معايا 5 دقايق 6 دقايق 10 دقايق حسب الموقف يعني، ويقوم واقف يقول لي كفاية عليك كده، روح افحص نفسك وشوف انت بتحب ازاي وايه المحبة بتاعتك، محدودة محدودة في اي دايرة، مقفولة عليها ولا مفتوحة؟ قال لي انا جيت الدير، هو واقف بقى هيمشي، قال لي انا جيت الدير وقلبي مقفولة على نفسي، فلقيت نفسي بصارع صراع هوديني جهنم. وكان عندنا اب هنا من الشيوخ الكبار تنيح، فقال له يا واد في ليمون قال له واد في ليمون انت جاي تدير ليه؟ قال له جاي تدير عشان اموت مع الرب يسوع. قال له طب بس الرب يسوع في الاول اخلى ذاته واخذ صورة عبد. قال له الله، طب ما انا عبد يا ابونا. قال له اخلي ذاتك من صورة العبد وخد صورة العبد الحقيقي، وبالك من كلام كويس، صورة العبد اللي فيك دي صورة مزيفة، انت في حقيقة الامر تقول انك عبد ولكنك انت اله. اللهتك الخطية، اديتك الانانية، مش عاوز تسمع الكلام، اصبحت انت قانون الخير والشر لنفسك، كل دي مظاهر قلوها الكذابة المزيفة اللي فيك، فتخلى عن ذاتك لكي تستطيع أن تكون عبد للمسيح، لأن المحبة الحقيقية تبدأ بالإخلاء الذات. أصلك ما تقدرش تحب واحد وانت داخل لإشباع ذاتك، يبقى انت هنا في الحقيقة تطلب ذاتك من أجل ذاتك، وده يزيف الجسد على فكرة. حتى في العلاقة الزوجية لما درسنا كورس في السايكوثيرابي وفي الكونسلينج، وخدنا موضوع الزواج والطلاق والخطوبة والهيلمان ده، فكان الأستاذ بتاعنا راجل إنجليزي دكتور في الطب أصلا واعتنق المسيحية عن كبر، وليه كتاب مهول الحقيقة اسمه كلينيكال ثيولوجي، يعني اللاهوت الكلينيكال اللي هو الخاص بالمستشفيات يعني. والكتاب أعيد طبعه في أمريكا من حوالي سنة تقريبا، كان عندي نسخة سبتها لدكتور نصر عبد الشهيد عشان خاطر ترجمه عربي، في فصل عن الاكتئاب الحقيقة وعن النرجسية خطير جدا. فكان الأستاذ يقول إيه؟ يقول المحبة هي الانتيدوت للنرجسية، واللي عنده نرجسية ما عرفش يحب ليه، لانه يبغى يسعى الى التسلط والى القهر. وشوف انت عندك مثلا في التعبيرات العربية الخاصة باحكام الشريعة، العلاقة الزوجية في العرب الفصيح ان الرجل يطأ المرأة، يعني يدوس عليها، اسف للتعبير، يعني فيها الشعور بالقوة والاعتداد بالذات، وعشان كده بتطلع المحبة مزيفة. ولما واحد يحب يهدد واحد يهدده بعلاقة جنسية، شفتها على فضائية مصرية من 3 ايام، واحد عاوز يفضح واحد يقول له انت معاك فلانة، انا هجيب لك المكالمات مش عارف مع مين، قلت يا دي المصيبة، لا زال الجنس عندنا هو أداة للضغط على الناس وتحقير الإنسان. ليه؟ لأن في عقوبة الرجم موجودة في الشريعة عند اليهود وعند المسلمين. ولما جت المرأة اللي امسكت في ذات الفعل في يوحنا 8 والرب يسوع المسيح والمجد ما رضيش يرجمها هاجت الدنيا. ده جابوها له مخصوص وبيقولوا له ايه؟ ناموس موسى بيقول لنا احنا، فماذا تقول انت؟ يعني طلعوه بره الكوتا بتاعت ناموس موسى. ما كانش المسيح لو المجد بيدي تصريح بالزنا لما كان عاوز يعالج الزنا بالمحبة. ولما قال للمرأة السامرية يعني الماء الذي أنا أعطيه ينبع لحياة أبدية، يعني أديك محبة أعلى من المحبة اللي أنت عايزها. فبيلتصق تلتصق الأنانية والنرجسية والاعتداد بالذات والقوة والقهر والخوف، شيء فظيع جدا ويزيف الجسد. احنا نتحد بجسد المسيح الحقيقي. ولذلك نص الأنطاك بيقول ايه؟ شراب او دم عدم الموت، ترياق عدم الموت، ترياق عدم الموت ده هو خبز الخلود. فبناخد هذا الجسد لكي يختلط باجسادنا ويتحد بها علشان ينمو فينا داخليا الرؤية الميتامورفوسيس اللي تخليني أسيب كل الخيالات البطالة الشريرة اللي بتزيف جسدي. يعني أنا وأنا بسلم على واحدة من أمهات النهاردة بقول لها السلام في الثقافة القديمة الحضارة القديمة مد إيدي بالسلام معناها مفيش سلاح إيدي. وفي الكتاب المقدس ان ارادتي تلتحم بارادتك، نحن اراده واحده، عشان كده بنمسك الايد وبنهزها، بنهز الايد في الميتامورفوسيس. يعني انا وانت ما عندناش تردد، تركنا التردد في السلام في التحيه. فقالت لي امريكانيه ارثوذكسيه قالت لي الكلام ده ما نسمعوش، انا عارف. قلت لها لو انت يعني عندك الشجاعة المسيحية لو هبوسك على الشفتين، لأن القبلة على الشفتين في العهد القديم وفي العهد الجديد. وإحنا عندنا في القراءة القبطية والسريانية واللبنانية إن يهوذا قبل المسيح على شفتيه، دي علامة عهد أن لا أنطق بكلمة كذب. بس انا مش هعمل كده لان ليها معنى تاني عندك في امريكا، فما عندناش شجاعة المسيح وما عندناش الميتامورفوسيس او التجلي الجسد اللي احنا مفروض نكون خدناه من الليتورجية. واحنا عشان كده لما بنرسم الايقونات الارثوذكسية الصحيحة بنرسمها في حالة التجلي. ليه؟ علشان نبين ان اللقاء بالقديسين يعطي الاستنارة ويعطي تجلي الجسد. فالجسد الحقيقي عند الجزار 2 كيلو ولا 3 كيلو. احنا ايامنا احنا كان فيه الرطل، دلوقتي اعتقد بقى الكيلو. تقول اديني كيلو لحم مشفي، انا بقول الكلام القديم اعتقد الكلام ده اتغير، وديني مش عارف ايه. يعني ده مش جسد حقيقي، ده هيتاكل وهيتهضم وهينتهي ويروح. لكن الجسد الأبخارستية جسد حقيقي، لانك عندما تاكله تاخذ الحياه الابديه. وفي تعبير للرب يسوع المسيح اخواننا الانجليين يخافوا منه، خافوا جدا منه. كان في اسيس انجيلي صديقي اسمه عياد زخاري اعتقد متوفى، يقول لي الآية دي زي المثل بيقول اللي خاف من عفريت يطلع له. اقول له من يأكلني يحيا بيه، إنجيل يوحنا 6. تابعنا كلام الأسيس دي الآية دي بتخبك لي الأصلبان يأكلني، يعني يسوع كله. صور بقى هذا راجل من بره التراث الأرثوذكسي كلية إنجيلي، لكن عارف إنه بياخد المسيح كله. تقول لي بقى اللاهوت والناسوت، يا دي الضربة الشيطانية اللي ضربها بين المتريح وراح وصاب وراه إرث هناخد فيه كمان 20-30 ساعة لما يخلص. الله يا عم، ده هو الرب يسوع بيقول لك الجسد لا يفيد شيئا ولكن الروح هو الذي يحيي. عند أثناسيوس في الرسالة الخامسة ضد لسرابيون بيقول له الروح معناها اللاهوت. طبعا ليه؟ لأنك أنت لو خدت ناسوت المسيح يبقى أنت في حقيقة الأمر تفصل الناسوت عن اللاهوت. لا لا أنا عاوز الناسوت بس، يا يعني عملت المسيح إنسان وعند كروس الكبير يقول لك أصبحت من أكلة لحوم البشر متوحد كانبل. هو بيقول نحن لا نأكل جسد إنسان، ده الكلام ده في الحروف الحروم الـ 12 وفي شرح يوحنا 6. فسجلنا تأكل جسد إنسان تعمل بيه إيه؟ وتروح تجيب لك، أنا كنت بغيز واحد من أبال أسقفة في عظم العظات قالها قدامي، قلت له ما تروح الجزارة تجيب لك 2 كيلو أفخارستية يا سيد، إيه الكلام العبل ده اللي بتقوله؟ قلتها له قدام الطلبة. ايه ده؟ طبعا انا ما اتمنعتش من التدريس من قليل يعني، يعني ما سكتش، فروح هاتلك 2 كيلو افخارستيه. ايه بقى كرت الدم الحمراء والعظم واللحم بتاعه؟ لا يا اخوه، الجسد الحقيقي والجسد الممجد، الجسد الذي يعطي الحياه الابديه. قل الجسد دم من الهنا هذا هو بالحقيقه امين. شوف بقى يا سيدي، انت امسك كلمة بالحقيقة دي وشوف الحقيقة دي بتتقال على ايه؟ بتتقال على القيامة، بتتقال على المحبة، بتتقال على كلام رب يسوع المسيح الحق الحق اقول لكم، بيقول هو على نفسه انا هو الحق هو الحق. ف هذا الجسد الحقيقي، ما تشلش الكلام ده اللي جاء في الكتاب واللي جاء في الليتورجية وتجيب لي كلام الجزارين وكلام السباكين وكلام الناس اللي ما مش مغروسين في الحياة الروحية. ويبقى نقطة أخيرة يجب أن تقال في إيجاز حد ما يجيلها معادها، ما الذي يحدث عندما أتناول خبز الخلود؟ وقد تناولت هذا الخبز من أسبوع أو من يومين أو من 3، تحدث لي 5 أشياء. أولا يباد الضعف والتخاذل والكسل. قديس كرولس بيقول ده زي الخميرة تحطها في الدقيق المعجون بالمية فتخمر العجين، تدب فيها القوة الروحية حتى لا شعوريا. احنا ما نكونش أسرة لان الشيء اللي انا مش قادر احسه واحس بيه يبقى مش حقيقي، لا ده هو حقيقي وكامن في القلب. ثانيا استنير فكريا عقليا استنارة عشان تحصل عملية التجلي أو الميتامورفوسيس. أنور، تعجبني العبارة في القداس الكيرلوسي، لكي نضيء بشكلك المحيي. ليه؟ لأن أنا لما أقوم بنو النور نسبح رب القوات دخل في نور القيامة، هي النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آت من العالم في صلاة بكر. لتضيء فينا نور معرفتك الإلهية. شوف الإنارة. الإنارة هنا ينفتح القلب على الكتاب المقدس وعلى الصلاة، ويدخل آفاق المحبة الإلهية دون أن يدري أحيانا كده، في هدوء وفي تواضع الروح القدس يقاد الإنسان. ليه؟ لأنه اتحد بالمسيح، فالموانع اللي كانت تفصل بينه وبين عمل النعمة اتشالت. نمرة ثلاثة، يتذوق الإنسان في الأفخارستية شعور ورغبة في الشركة مع الآخرين، سموها الآباء الحنين للشركة، عنده رغبة في الشركة، تطلع في اجتماعات الصلاة، تطلع في قراءة الكتاب المقدس، تطلع في لقاء الأب الروحي، تطلع في زيارة الكنيسة، تطلع في 60 شكل، كل واحد عنده أشواق مختلفة عن الآخر. ولذلك تصنيف وترتيب هذا الشوق ده عمل مستحيل، لكن عموما في حنين وشوق، وده بيزرعه المسيح. وفي كتابات الآباء بالذات القديس كيرلس واللي جنب ابنيه واللي جنب بعديه كمان، حتى اللي بعد اللي جنب بعد كده، ان حنين وشوق الابن للاب يزرع في قلب الانسان، فيطلب الانسان ابوة الله كاب. شوف نمرة اربعة، لما بتناول استرد الشركة بالكنيسة الجامعة، تلاقي نفسك بتحب القديسين وتدور على كتاباتهم وعلى أقوالهم وعلى معجزاتهم وتحب تتشبه بيهم. ليه؟ لأنك اتلحمت بيهم، صرت جسد واحد مع الكنيسة، مع القديسة مريم ومع أنطونيس الكبير، مع بخوميوس، مع أثناسيوس، مع كيرلس، مع أرسانيوس، مع كل الناس. أولا في المون المهاري قبل ما يموت يتريح يعني، كنت عنده، فقال لي أنا مسافر، لكن في كل مرة بتتناول فيها في الكنيسة أنا موجود. وكنت في الكنيسة هنا بحضر 7-4، فلقيت واحد من الشمامسة زعلان قوي من التسبيح اللي فيها، وسلام إلى أبو مقار وسلام لمكاريوس ومكسموس ودماديوس، يقول لي إيه ده؟ أخدته كده على جنب، قلت له يا أخ إحنا نقول السلام لأن دول موجودين معك في الكنيسة بتسلم عليهم، زعلان من القديسين ليه؟ سلام لك يا مريم عشان التجسد الإلهي وموجودة في الكنيسة. التحام بالكنيسة الجامعة. ولذلك كل ما تتناول كل ما تزداد محبتك في الرغبة في معرفة كتابات أباء الكنيسة. بص لقى الناس ايه، قال هل أبونا مين متوحد؟ قال لي يا ابني ما لاحظتش ان لما بنعرس تنكسار الناس بتسمع كويس؟ قلت له اه. قال لي سببها ايه؟ قلت له محبة الكنيسة. قال لي اه صحيح، بس لان كل اللي بيجي الكنيسة بيتناول بيزرع الرب يسوع المسيح في قلبه الالتحام بالكنيسة الجامعة. فكتبتها عندي في النوت، وانا بعيد كلام سمعته من الشيوخ الكبار، على فكرة ده مش كلامي واختراعات من عندي انا. اخيرا، كل ما بتناول حرارة الصلاة بتاعتي تزداد. كان ابونا في المون يقول لي ايه؟ يقول لي لما تتناول صلي يسوع. فافتكرته بيقول لي صلي، قول صلاة يسوع. ليه يا رب؟ يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ. قال لي لا، دي كويسة ومطلوبة، لكن صلي يسوع، صلي لكي تكون مثله. خدت جسد دم، انا خدت حياته. قل له يا رب يسوع المسيح أنت تملك حياتي وأنا أريد أن أملك حياتك. فيأتي إليك الرب وينيرك ويعلمك كيف تملك قلبه. ودي ما تجيش في يوم أو اثنين أو ثلاثة أو سنة أو اثنين أو ثلاثة، يتاخد وقت. فهذا الكلام يا إخوة تيجي تقول لي ده جسد حقيقي، ده أنا جسد غير حقيقي، جسد رب ودمه جسد حقيقي، جسد غير حقيقي لأن أنا زيفته وزرعت فيه عادات سيئة ولخبطت وأفسدته وأخضعته للبطل. كلمة البطل في رومية 8 vanity. إنما جسد الرب، يا سلام، لا يوجد إنسان حقيقي من ناحية الإنسانية، إنسان حقيقي عاش حياة إنسانية حقيقية إلا المسيح. ليه؟ لم يعش لنفسه ولم يرضي ذاته ولم يبحث عن ملذاته، وإنما أرضى الآب فأرضى ذاته، أعطى ذاته طعاما فوجد ذاته فينا. مكسيموس المعترف. أصلا أنا بتكلم ال سموها تورد الافكار. شو بقى يعني تصور انت بقى بتقابل واحد حبيبك بقى بتحبه قوي، ولما تاخده بالحب تجد ذاتك فيه. انما على مستوى اعمق من هذا كروس الرسليمي يقول لك دمه يدخل في دمائنا، كله يدخل في كياننا. هبعت للأدمن عزاد كرسي الشليمي بالعربي ترجمة الأب جورج نصور، ودي أنا كنت مسؤول عن نشرها لما كنت بشتغل في لبنان. أبعتها وحطوها على أبعتوها البعض، لأن أعتقد لسه ليها في كوبي رايت يعني، فدي يعني بيسموها بايرت كوبي، نسخة نسخة القراصنة يعني، لكن أبعتها لكم ما تنشرهاش دي للقراءة يعني. واحد من الإخوة حبيبي صورها لي، لأن الكتاب مش عندي، كان عندي في مصر وسبته مع كتب العربي كانت عندي سبتها كلها. فهبعت لكم الكتاب، بس لي رجاء يعني كلام مسيحي، كلام واحد ما يتنشرش على المواقع، توصلوا لبعض وتقروا بس. والرب يسوع المسيح اتمجد في كل ما نقول. ارجو ان انا اكون اجبت على السؤال يعني، ولو حتى بان مشيت على السؤال من بره يعني، وارجو ان انا اسمع اسئله، لكن لازم اتوقف لخمس دقائق اخذ ادويه واجي. في ثلاث حاجات في مثلث خاص بتكرار التناول. اولا الافخارستيه لا تكرر خالص، قداس يوم الحد هو قداس يوم الحد اللي اتعمل في عليه سيون واللي هيتعمل الى نهايه الدور، مفيش تكرار، في تدفق دائم للمحبه الالهيه من الثالوث القدوس من الاب بالابن في الروح القدس، التعليم الابائي اللي موجود عندنا في كتابات الآباء ولا سيما أسنسوس الرسولي. طيب إذا كان نقط الخمسة أنا قلتها دي، نقط الخمسة دي على فكرة موجودة كلها في القداسات على فكرة، ما جبتش كلام من عندي. إذا كانت بهذه المتانة والجمال والقوة، فليه أنا بتناول كل يوم حد؟ احنا قلنا في مثلث. مثلث النقطة الأولى التدفق الإله الدائم للنعمة الإلهية، ده الضلع الأولاني. الضلع الثاني إن الإنسان بالطبيعة متغير، النعمة تعيد إلى ما يجب أن يكون عليه. يعني مثلا النهاردة 3 يناير، واتناولت النهاردة واتناولت يوم 1 يناير، فالتناول يوم 3 يناير بيرجعني للتناول بتاع يوم 1 يناير، والتناول بتاع يوم 1 يناير بيرجعني للتناول اللي خدته لما طلعت من جرن المعمودية بعد ما دهنت بالميرون. ليه؟ لأن الطبيعة الإنسانية طبيعة متغيرة، النعمة لا تستهلك إنما الإنسان متغير، فلذلك يعاد الإنسان دايما، يعاد يرجع للطبيعة، للنقطة اللي ابتدى بيها. ودي عند القديس باسيليوس وعند أغسطينوس أيضا، يقول لك نحن نصير ما نحن عليه، we become what we are بالإنجليزي. فأنا في كل حاجة، لكن بسبب التحول والتغير والصعود والسقوط حركة التذبذب دي لازم يحصل فيه استدارة، وارجع للينبوع الأول اللي خدت منه الحياة الجديدة. فكل مرة أنا بتناول فيها يوم حد، يوم أربع، يوم جمعة، برجع للوضع الأولاني اللي خدت يوم ما طلعت من جرن المعمودية. شعوريا أو لا شعوريا دي مسألة تتوقف على الشخص، وبحثها غير موجد الحقيقة. فده الضلع الثاني المكمل للضلع الأولاني. الضلع الثالث، أخذ لي بالك، إن من الضروري في حالة التغير وتردد الطبيعة الإنسانية إن النمو الإنسان لا يتوقف. يعني أنا لو أنا وإنت اتقابلنا مرة وجها لوجه وحبيتك وقعت في غرامك وبقينا يعني في منتهى العمق والمحبة، ومن بعد كده يقول خلاص أنا شفتك مرة واحدة مش هشوفك تاني، العكس صحيح، إن يحصل نمو نتيجة الشركة. ففي شركة، والأباء هنا بيركزوا على نقطة مهمة جدا هقولها، وإذا ما كنت سمعتوها في الكنيسة أقولوها لي عشان تتحط في الكتاب، وهي شوق الله للاتحاد بالإنسان في يسوع المسيح. إن الله يسعى للإنسان ويطلبه ويشتاق إليه، يشتاق إلى أن يكون معنا وفينا وبنا. فليه أنا أخذ حتة واحدة؟ أنا خلاص ناولت، خلاص ناول تاني، لا هتناول تاني وثالث ورابع وخامس طالما أنا موجود. ليه؟ لأن أنا أتغذى فأتقوى، ليه حتة النمو؟ أتغذى لأني متغير، اللي هي جزء التذبذب في حياة الإنسان. أتغذى لأن في تدفق إلهي للنعمة الإلهية الدائمة اللي موجودة في المحبة الإلهية. ده مثلث يشكل، يعني أبونا مينا ده، أبونا مينا ده الواحد مستشرق كتب عنه كتاب، الأبونا مينا المتوحد، لو حسبنا له عدد القداسات اللي صلاها من ساعة ما ترسم كان لحد ما بقى بطرك وتنيح تطلع 3 مليون قداس وكسر. قلت يا أبوياني ده ايه ده؟ ده شيء مخيف. لكن نما، ولما جات له حصوة وتعذر عليه انه يصلي، حط سماعة في المكتب بتاعه عشان يسمع القداس. فانا راح اسلم عليه، سلامتك يا سيدنا، الله يسلمك يا ابني. وكان في قداس في القرصي، قال لي ما استنى لما قداس يخلص بتعالى شوف، قلت له حاضر. فقعدت بره في الصالون، قداس خلص، هو نده الشماس بتاعه كان بقى امبامينا، فقال لي انت خلصت الكنيسه ليه؟ قلت له انا جيت متاخر. قال لي غلطان، احضر الكنيسه يا ابني، حتى كنت متاخر احضر الكنيسه، لان حضورك الكنيسه هو استمرار ايمانك بوجودك في الكنيسه. في ايه في حياتك اهم من الكنيسه؟ من استدعاء الروح القدس، من وجودك في حضره الثالوث، ومن الشركة مع الملائكة القديسين. طيب أنا جيت بس كده على الباب لقيته بتهيئ أبونا بحبيزي في المجمع. قال لي كنت قعدت حد ما يخلص وصليت. يبقى اشتركت في الصلاة. ما كنتش مستعد للتناول زي بعضه ان كنت شاك في الصلاة. والكلام اللي جاي بعد ده كان مهم. قال لي اليوم اللي أنا ما احضرش فيه قداس بعتبره غير موجود في حياتي. لأن أنا محتاج للنعمة الإلهية التي تتدفق. قال لي دي زي مية النيل. مدام في مية في النيل أرض مصر تتروي والناس عايشة كويس. لو اتقطعت مية النيل كلنا نموت. فقال لي أنا أريد أن أحيا في المسيح دائما بأن لازم أشرب من مياه الحياة الأبدية ومن خمر محبة الرب يسوع ومن الخبز الذي يعطي الحياة الأبدية. يا ريت تتناول يا ابني كل يوم إن كنت تقدر. قال الكلام. فمش النعمة تستهلك. لا لا ده مش حقنة بنسلين بتاخدها فبعد 12 ساعة تاخد الحقنة التانية أو كبسولة فبعد 6 ساعات تاخد الكبسولة التانية. لا ده لأن الطبيعة الإنسانية طبيعة متغيرة. ولأن الطبيعة الإنسانية أيضا طبيعة نامية. يعني التغير والنمو بيمشي مع بعض. رجلين بتوعي الاثنين بيمشي معهم بيمشي عليهم الإنسان. لذلك يا إخوة أنا أرجوكم التناول كلما استطعتم ذلك. اصنعوا هذا الذكر. ما هو المقصود بكلمة اصنعوا هذا الذكر؟ هي في أربع نقط يا سيد العزيز. أنا عارف طبعا العيب الإخوة الإنجليين والبلاميس والمتحدثين لأن عشت في فلسطين وعرفهم كويس أوي. وأحيانا كنت بروح أدرس في كلية اللغة الإنجلية فكانوا الطلبة يحسوني بأسئلة. شوف يا سيدي الكلام أصله اتقال في العلية أثناء كسر الخبز. ولما الرب يسوع المسيح كسر الخبز وقال هذا هو جسدي اصنعوا هذا لذكر. فالذكرى هنا لا هي على الصلب ولا هي على القيامة وإنما على المسيح. لأن العبارة أصلها مرتبطة بخروف الفصح. في إيه؟ دي النقطة الأولى. فإن التذكار لعمل الله شوف يقدم خروف الفصح كل سنة في عيد الفصح تذكارا لعمل الله. إيه بقى معنى التذكار في الكتاب المقدس؟ التذكار عندي وعندك في اللغة المدنية السيكولر يعني النون بيبليكال إن أنا وإنت خرجنا في حتة وتفسحنا وجينا عند مطعم وأكلنا أكلة كويسة فبعد يومين ثلاثة عدينا فافتكرنا رحنا عند المطعم فافتكرنا أو خدنا صورة فالصورة عندي في الألبوم فبصيت في الصورة فافتكرتك ذكرى. أو أنا قاعد لوحدي وقلت يا طرف لان فين فافتكرتك. خد بالك من كلامي كويس إن دي كلها نشاط الذاكرة الإنسانية. لكن في الكتاب المقدس الأعياد بالذات والأعمال الإلهية خاصة بوقت محدد للعمل الإلهي يأتي إليه الإنسان فيذكره لأن الله يعمل في هذا العمل زي الخروج. عشان كده بني إسرائيل لما كانوا ياخدوا الخبز في عيد الفصح بعد مئات السنين يقولك هذا هو الخبز الذي أكله أباؤنا في البرية مع أن بينه وبين البرية مثلا 300-400 سنة. ليه؟ لأن ده العمل الإلهي اللي رغم تغيير الأجيال والزمان ففيه عمل إلهي أوصى به ربنا والله حطه في التاريخ في الممارسة لكي تذكر الإنسان عمل الله. ولذلك هذا الصنوع الذكري هي مش خاصة بالعشاء الرباني، لا دي خاصة بالمسيح نفسه، إن أنا عملت معاكم هذا العمل فاذكروني، فاذكروني لأن هذا هو العمل الإلهي الخاص بالخلاص اللي هو إيه؟ اللي بعدها العهد الجديد، تأسيس العهد الجديد. والإخوة الإنجليين ناقشت معاهم مرة في كلية اللغات الإنجلية وكانت يعني معركة طويلة الأمل، وضحكت عليهم وقلت لهم أنا هعمل فيكم زي اللي عملته إسرائيل في 5 يونيو 67، هجوم جوي كاسح، هكسر لكم الطيارات بتاعتكم، يعني أغلبكم في إيه؟ في أن أنت فصلت كلمة هذا الصنوع الذكري وفصلتم كلمة هذا العهد، هذا عهد جديد بدمي. بل وهذه كمان المشكلة، إن هو في الكلام عن الذكرى يروح واخد كلمتين ثلاثة من وسط موضوع كبير ويعمل بيها قضية، بالتعبير العربي يقول لك ياخد من الحبة يعمل الحبة قبة. شيء طول بالك. في آخر العبرانيين، في البركة في آخر العبرانيين يقول لك إيه؟ وإله السلام، خد بالك من الكلام، الذي أقام الراعي العظيم الرب يسوع المسيح بدم العهد الأبدي. ده أنا هنا في أمريكا زنقت فيها أسيس معمداني، وكانوا عاملين مؤتمر ودعوني للكلام، فلما جاب الآية، الآية دي وحطها في وسط الكلام قلت له هل الآية دي تتضمن إشارة صريحة للعشاء الرباني؟ قال لي آه. قلت له ما بتقولوش الكلام ده في الكنائس ليه؟ أصل دم العهد الأبدي إيه؟ لأن يذكرونني إلى أن أجيء، كلام رسول بولس، أصل الكلام بيتركب على بعضيه. هو الكلام كتب بصورة منفصلة مبعثرة الحقيقة، مش لأنه متبعثر، وإنما لأن الكاتب راعى المناسبة التاريخية. المناسبة التاريخية يجب أن تفسر ليتورجيا، ودي النقطة الغريبة اللي لازم تدخل في عقول إخوة الإنجليين، ودي عاوزة جهد مننا إحنا شخصيا، يعني نفهمهم الليتورجية بطريقة كتابية سليمة. فلما تكون موجود أتذكرك، آه فاكر لما رحنا الحتة الفنية هذا العهد الجديد لازم بدمي، فاكر أنا عملت معاك في العشاء الرباني أنا أعطيتك جسد دمي. هذه الذكر. فيقول لك إيه في العهد القديم؟ وذكر الرب، وذكر الرب نوح. طب وكان نسيه؟ لا، يعني افتقده. فالذكرى افتقاد، والذكرى تأسيس عهد، والذكرى عمل إلهي، عمل إلهي يستعلن في الزمان ويقدم للإنسان فيعيد الإنسان، يعيد الإنسان. ويبقى الذكرى هنا مش أنا بقى اللي بتذكر، اصنعوا لذكري أنا اللي هو يسوع. يعني ليه؟ مش لأنه اتنسى، إنما عشان أنا أدخل في العهد الذي أسس في علية صهيون. احنا عاوزين اكتر من مجلد عن الافخارستية، وانا اظن ان ابونا متى المسكين له كتاب عن الافخارستية، مجلد كبير، ده يعتبر افخم كتاب عن الافخارستية على ما اظن، يعني ما اظن ان فيه كتب تانية كتبت من بعديه. وانا ليه رجاء يا اخو اللي بيسمعوني، ليه رجاء لما اقول كلام ويكون الكلام ده مش مظبوط صلحولي الكلام عشان بس اعرف. أنا سبت مصر من 25 سنة، فمعلوماتي عن المنشورات العربية قليلة قوي، وكل ما الزمان بيزيد كل ما بتقل، لأن بيكون في حاجات طلعت. يعني أنا لا أظن أن في كتاب تاني في خارستية طلع بعد كتاب أبو نبت المسكين، لكن ربما أكون غلطان. قالوا لي في كتاب لمنتدى صعوبة لكن أنا ما شفتوش، فصلحوا لي الكلام. أنا أتمنى من الإخوة اللي موجودين في مصر لما يكون في كتاب قيم بيطلع ابعتولي بس اسمه بالايميل، مفيش داعي الكتاب يعني، بس ابعتولي وانا ليا 60 طريقه اجيبه يعني، عشان بس يبقى في تواصل، ما بقاش الكلام جاي من فراغ. فالمهم الكلام عن الذكرى بنقطتين مهمين جدا، ان احنا في القداس لا نعيد ما فعله الرب، المنهج الإنجيلي إخوة منهج تقسيم المسيح إلى أحداث متباعدة، هنا الميلاد، هنا الغطاس، هنا المعمودية، هنا مش عارف إيه، ده أنت هنا بتقسم المسيح إلى أحداث. إنما المنهج الأرثوذكس السليم، المسيح يسوع رب المجد لا يقسم إلى أحداث، هو كله يجمع في ذاته ما في السماوات وما على الأرض، لأن ده الرأس الجديد للإنسانية الجديدة وللخليقة الجديدة. يعني هنا في سؤال مهم جدا، إزاي المسيح آدم الثاني يجدد الخليقة كلها؟ لأنه الكلمة الخالق اللوغوس، بينما الأولاني آدم الأولاني إنسان، ولما فشل جاء آدم الجديد وأحيا الخليقة من أول وجديد، فيجمع كل شيء لا يمكن فصل. ولذلك شوف الأنافورة اللي صار التقديم، تبتدي بالخلق وبطرد الإنسان وبسقوطه ومجيء الرب يسوع المسيح وتجسده وتأنسه وموته وقيامته ومجيء الثاني، وبعدين الأفخارستية، وبعدين الروح القدس. ليه؟ لأن في شركة، شركة الأقانيم في العمل الإلهي. وأغرب شيء طبعا يكون عندك أفخارستية بدون الروح القدس، مع أن المبدأ الكتابي الرب يسوع المسيح أعطانا الروح القدس لكي يعطينا الروح القدس المسيح نفسه، لأن المسيح يعطى بالروح ولا يعطى بالكلام، ودي أكبر نقطة ضعف في التعليم الإنجيلي. مش بالتعليم، التعليم هو تمهيد لعمل الروح القدس، مش بقراءه الكتاب، قراءه الكتاب تمهيد لعمل الروح القدس. فشوف انت عندك هنا التدبير الالهي في الافخارستيه، تعرض الخليقه ويعرض السقوط ويعرض الخلاص ويعرض التدبير خلاص، وبعدين استدعاء الروح القدس لكي يعلن لك ان هذا الخبز هو خبز الرب، وهذا الخمر هو خمر الرب، وانه جسد رب ودمه، وقد تحول بقوه الروح القدس، لا بالعقل ولا بالادراك ولا بالصلاه، انما بالروح القدس. الصلاه بتبين ان في عمل الهي بتعمل، مش لان الاب كان صلى الصلاه في الخبز والخمر بيتحول، ابدا ده شغل الصحراء، انما لان الصلاه بتوصلني للقوه الالهيه الفاعله التي تحول الخبز والخمر جسد رب ودمه، وهي قوه الروح القدس.